بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح اعتقاد السلف من لامية ابن مشرف المالكي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية الخامسة المقامة في السنغال عام 42 و400 هجرية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين.
الدرس الثالث.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق والشرح على فصل اعتقاد السلف من لامية العلامة ابن مشرف المالكي، والتي سماها بالشهب المرمية على المعطلة والجهمية. وانتهى بنا الكلام إلى ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في صفتي الاستواء والمعية وما يتبع ذلك مما ذكره من أسماء الرب جل وعلا وصفاته، أو من أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته. فهذا الباب كما تقدم الكلام عليه مبني على التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن العبد لا يخوض في ذلك برأيه ولا بهواه، بل يلزم طريقة الكتاب والسنة. هذا إن شاء الله ما سنزيد الكلام على إيضاحه في هذا المجلس لما له من الأهمية، كما سبق التنبيه على ذلك. وذلك أن الناظم رحمه الله تعالى قد تكلم على هاتين الصفتين العظيمتين، وهما صفة الاستواء والعلو وصفة المعية، ليبين أنه لا تناقض في هذا الباب بين نصوص إثبات الاستواء والعلو وبين نصوص إثبات المعية. وهذا ما قرره الإمام مالك وغيره من أهل العلم، فقد روى عبد الله بن أحمد في كتاب السنة عن عبد الله بن نافع قال: كان مالك بن أنس رحمه الله تعالى يقول: الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. وتلا هذه الآية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. وهذا أيضا نفس كما تقدم معروف عن الأئمة رحمهم الله تعالى. قال الناظم علينا وعليه رحمة الله: وليس كمثل الله شيء، وما له شبيه ولا ند بربك يعدل. وليس كمثل الله شيء يشير إلى قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية جاءت بلفظ الضمير، والبيت جاء على مقتضى النظم بالاسم الظاهر. قد ظن بعض الجهمية أو قال بعض الجهمية المعاصرين إنه لا يستعمل في مثل هذا الكلام الاسم الظاهر، وهذا إنما لأن الضمير يدل على الاستغراق في الغيبيات، وهذا قول باطل، لأن الخبر إنما هو عن الله سبحانه وتعالى، أخبر بالاسم الظاهر أو أخبر بالضمير. وسيأتي الكلام على هذه الآية: ليس كمثل الله شيء، وهذا فيه نفي المثيل أو المماثل لله سبحانه وتعالى. وشيء هنا جاءت نكرة في سياق النفي ليس، وهذا استغراق في العموم، وما له شبيه أيضا هذا نفي أو نكرة جاء بعد النفي. والناظم استعمل المصطلحين معا، نفي المثل ونفي الشبيه، والقرآن جاء بنفي المثل، ولم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة نفي للشبيه. وليس معنى هذا أن له شبيها جل في علاه، لكن وهذا من الفروق، وهو الفرق الثاني، الأول أنه لم يذكر في الكتاب ولا في السنة، والثاني أن لفظ المثل متوغل في نفي الحقائق والكيفيات التي تختص بالله سبحانه وتعالى. وأما الشبيه فإنه قد يوجد في الاسم العام أو الاسم المطلق، ثم بعد ذلك يقع التباين حال الإضافة أو التخصيص، على أن طائفة من السلف كنعيم بن حماد وغيره استعملوا لفظ الشبيه مكان المثيل، كما قال رحمه الله تعالى: من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه، أو كما قال رحمه الله. وكما جاء هذا أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي، التشبيه أن يقول يد كيدي وسمع كسمعي أو ما أشبه ذلك. قال: ولا ند، والند تقدم معنا الكلام عليه في الدرس الماضي، وأنه الشريك والنظير، وذكرنا شواهده. ثم قال: بربك يعدل، أي يماثل ويقاس، ويقال إن هذا كالله تبارك وتعالى، تعالى وتعاظم جل في علاه. ونصوص الكتاب والسنة دائرة على هذا الأصل، يعني في النفي، كما قال تعالى فيما قدمنا من الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما في قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وكما في قوله تعالى: هل تعلم له سميا، أي مساميا يساميه، وكما في قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وكما في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. وهذا أيضا دلت عليه الضرورة العقلية، إذ الخالق ليس كالمخلوق، وإذا وقعت الإضافة أو وقع التقييد وقع التخصيص، وقع التخصيص، وهذا مما يجب عليك أن تفهمه. وها هنا إشارة إلى بعض القواعد المتعلقة بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته مجملة، وأهمها أن تعلم ما ضابط الأسماء الحسنى التي يسمى الرب جل وعلا بها، والتي يشتق له منها الصفات العلى وهي صفات الكمال. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. هذا أو هذه فائدة، هذا كلامه رحمه الله في شرح الأصفهانية في أوله. وهذه الفائدة العزيزة الجليلة القدر تبين لك الضابط الذي ينضبط به هذا الباب، وهو أن أسماء الله الحسنى هي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. يريد أن ما بعد ذلك فإنما هو إما من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، أو من باب الأفعال. وهذه قاعدة عظيمة. والثانية هي أن تعلم، وهذا أيضا داخل فيما قدمه شيخ الإسلام، أن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته توقيفية، لا مدخل للعقل ولا للقياس ولا للنظر ولا لشيء من هذه الأشياء في هذا الباب، بل يوقف على ما جاء في الكتاب وعلى ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إجماع من سلف الأمة، لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية، كما قال السفاريني في نظمه. وعلى هذا قوله سبحانه وتعالى كما قدمنا: ولله الأسماء الحسنى، وكما في قوله تعالى: له الأسماء الحسنى، سبح اسم ربك الأعلى، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن القواعد المهمة التي تندرج تحت هذا الباب أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست أعلاما محضة، بل له سبحانه وتعالى فيها أكمل الأوصاف. فأسماؤه مشتملة على المعاني التامة التي بلغت في الكمال أعلاه، ولا ينتهي ذلك الكمال بالنسبة للرب جل في علاه، إذ لا منتهى إليه، إذ لا منتهى له، وأن إلى ربك المنتهى. فالرب سبحانه وتعالى له الأسماء، وأسماؤه مشتملة على الصفات الكاملة التامة، خلافا لمن نفى الأسماء جملة وتفصيلا كخالصة الجهمية، أو من نفى الأسماء، أو من أثبت الأسماء ونفى الصفات جملة وتفصيلا كجهمية المعتزلة، أو من أثبت بعض الصفات ونهى أو نفى جملة من الصفات كحال جهمية الأشاعرة. وكل هذا دل عليه هذه القاعدة العامة التي ذكرها الرب سبحانه وتعالى بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسيأتي الكلام على هذه الآية كما قلنا من قبل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى هذا فإن الأسماء تتضمن الأسماء الحسنى، تتضمن الصفات العلى، تتضمن الصفات العلى، وذلك ما يفهم من ختم آيات الرب سبحانه وتعالى في كتابه بأسمائه الحسنى جل في علاه التي تدل على كمال الصفات. ومن ذلك أيضا أن إثبات الأسماء الحسنى وإثبات الصفات العلى لا يقتضي أو لا يلزم من إثباته تمثيل ولا تشبيه، وهذا ما دل عليه هذه الآية الكريمة: ليس كمثله شيء. فمن أثبت الأسماء الحسنى وأثبت الصفات العلى لم يلزمه أن يكون مشبها أو ممثلا للرب سبحانه وتعالى. هذا الذي جاء به الكتاب والسنة، إذ إن الله لا يماثله أحد ولا يماثله شيء من خلقه، وهكذا أيضا المخلوق ينفى عنه أن يكون مماثلا لله جل في علاه. فهذا كله منتف عن الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، رد على أصل مقالة التعطيل وهي التمثيل والتشبيه، وهو السميع البصير رد على نتيجة التشبيه والتمثيل وهي التعطيل الذي ألبسوه ثوب التنزيه. وإنما نقول هذا لأنه لا يوجد أحد عطل أو أول لأسماء الله تعالى وصفاته إلا وقد اعتقد التشبيه والتمثيل، وأراد أن يفر من ذلك التمثيل أو من ذلك التشبيه ففر منه إلى التعطيل وألبسه ثوب التنزيه، وهذا من أبطل الباطل. ولهذا رد الله على هاتين الطائفتين الضالتين المنحرفتين في هذا الباب، فقال ليس كمثله شيء لمن أثبت ومثل، وقال وهو السميع البصير لمن سمع وعطل. فأول الآية رد على الممثلة، وآخرها رد على المعطلة. ولما جمع الله سبحانه وتعالى بين نفي المثل وبين ذكر الأسماء دل هذا على أنه لا يلزم من إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى أن يكون معتقدا للمثلية، وأن مثل الله سبحانه وتعالى شيء حتى يفر إلى التعطيل. وذلك أن الصفات إنما تكون باعتبار أو الأسماء باعتبار ما أضيفت إليه، فالله جل وعلا قال وهو السميع البصير، وقال عن الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالسمع ليس كالسمع والبصر ليس كالبصر مع وجوده في أصل المعنى، فافهم هذا، فإنه مما ضلت فيه الفرق. ولهذا استروح كثير من النحويين واللغويين والمفسرين والمصنفين في علوم القرآن على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم في الكلام على هذه الآية، وأطالوا النفس في الكلام عليها بما يناسب أهواءهم ومشاربهم ومذاهبهم. وينبغي أن تعلم أنه ليس كل ما جاز في أصل اللغة أو ما جاز في الإعراب أن يكون جائزا في خطاب الشرع، بل ينظر إلى مقصود المتكلم بقوله ولفظه، ويحمل كلام الشرع وألفاظ الشرع الوارد في النصوص في نصوص الكتاب والسنة على أكمل الوجوه التي أرادتها العرب. والكلام على هذه الآية يطول، وطالب العلم يعلم أن هذا الباب من باب أخواتي كان، ليس كمثله شيء، وليس هذه تطلب اسمها وتطلب خبرها، واسمها مقدم كما هو جاهز في وجه العربية، وهو كمثله، وإنما منع من ظهور حركة الرفع حركة حرف الجر الذي يعبرون عنه بحرف الجر الزائد. والأصل ليس مثله شيء، وهذا الخبر، وقلت عفوا قلت اسمها، تطلب اسمها وتطلب خبرها، فكمثله هذا خبرها مقدم، وعلامته الفتحة علامة للنصب، وإنما منع من ظهورها حركة حرف الجر الزائد كما يقولون. وأصلها ليس مثله شيء، وشيء هنا اسمها مؤخر عنها مرفوع وعلامته ظاهرة، وإنما وقع اختلافهم وتباينت آراؤهم ومذاهبهم ومشاربهم في الكاف هذه. فمن قائل إن كاف هنا حرفا أصليا ليس زائدا، وقولهم هذا راجع إلى تأكيد المعنى، وكأنهم فروا من التعبير بالحرف الزائد. ومنهم من قال إن الزيادة هنا للاسم، فيكون ليس مثل مثله شيء، كأنهم أرادوا المبالغة في النفي عن وجود مثل المثل، فكيف يوجد المثل والحالة هذه؟ يعني أن نفيه عندهم من باب أولى، وكون الكاف تكون زائدة وإن كان ليس أصلا، هذا مما جاء في القرآن: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة، أي مثل الحجارة، هذه زيادة في الاسم. ولكن الذي عليه محققو النحاة وعليه الجمهور منهم أن الأصل في الزيادة التي يراد بها الصلة، إذ ليس في القرآن ما هو زائد مستغنى عنه، الأصل فيه أن يكون للحروف، هذا قول المحققين وجزموا به، كما جزم به ابن هشام في المغني، وكما جزم به الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن، وكما جزم به غيرهم. وعلى هذا فإنها تكون حرفا يراد به الصلة، ويسميه النحويون زائدة، وزيادتها ليست من جهة اللفظ كما هو معلوم، وإنما هذه الزيادة لتحقيق المعنى وتأكيده، فكأنها عوضت التكرار الذي تؤكد به العرب إذا أرادت أن تؤكد شيئاً، أن تؤكد شيئاً فإنها تكرره. والمراد تأكيد النفي الذي جاء في الآية وهو ليس، فإنها تؤكد ذلك النفي هذا ما يتعلق بهذا الموضع من قول الناظم علينا وعليه رحمة الله. ثم إنه لما ذكر هذه الآية والتي هي ميزان وقانون وقاعدة وأصل أهل السنة والجماعة في باب الإثبات وباب النفي، ذكر بعد ذلك طرفا آخر من التفصيل في مسائل الاعتقاد. قد قلت لكم في أول درس إنه ذكر المسائل الكبار في أصول اعتقاد السلف كما مر معنا في مسألة الاستواء والعلو ومسألة المعية، ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بمسألة الكلام. والكلام على كتاب الله سبحانه وتعالى وكلماته، وقد ذكر عدة أبيات في هذا الباب سنأخذها في هذا المجلس. قال رحمه الله: وإن كتاب الله من كلماته ومن وصفه الأعلى حكيم منزل، هو الذكر متلو بألسنة الورى، وفي الصدر محفوظ وفي الصحف مسجل. فألفاظه ليست بمخلوقة ولا معانيه، فاترك قول من هو مبطل. وقد أسمع الرحمن موسى كلامه على طور سيناء، والإله يفضل. وللطور مولانا تجلى بنوره، فصار لخوف الله دكا يزلزل. وهذا البيت الأخير لن نتكلم عليه لأن فيه إشارة إلى مسألة الرؤية وتجلي الرب جل في علاه، وإنما سنقف عند قوله: وقد أسمع الرحمن موسى كلامه. قال: وإن كتاب الله من كلماته. كتاب الله، هذا الكتاب الذي بين أيدينا الذي يسمى بكتاب الله ويسمى بالقرآن ويسمى بالنور ويسمى بالهدى، وله من الأسماء والأوصاف كثير ما هو فائق للوصف. والكلام هنا قال الناظم رحمه الله: وإن كتاب الله من كلماته. من هذه للتبعيض، فليس كلام الرب جل وعلا محصورا في هذا القرآن، بل كلامه شامل لكل ما تكلم به تبارك وتعالى، عام في كلماته الكونية التي يقع بها الأمر والنهي، ونعني بالكونية من جهة متعلقها، يعني أنها يقع بها الأمر والنهي، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ألا له الخلق والأمر، والأمر واقع بالكلام. فكتاب الله عز وجل هذا الذي بين أيدينا هو من كلامه، ومن كلامه التوراة، ومن كلامه الإنجيل، ومن كلامه كلامه مع أنبيائه ورسله، وكلامه مع ملائكته، ومن كلامه أيضا جل في علاه ما يسمى بالحديث القدسي إلى غير ذلك. ثم قال: ومن وصفه الأعلى حكيم منزل، يعني ومن أعلى أوصاف هذا الكتاب وهذا القرآن أنه حكيم منزل. هذا ما يظهر من قوله رحمه الله تعالى. والمصنف عبر هنا بالكلمات، وهذا لضرورة النظم من جهة، ولأنه أيضا عام في كل الكلام كما قدمنا، كلام العام والكلام الخاص، وكل وعام في كل كلام تكلم به الرب جل وعلا ويتكلم به جل في علاه، كما قال سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وكما في قوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وهذه الكلمات الكونية التي يقع بها الأمر والنهي، كن فيكون. كذلك ما جاء على وجه من قول أهل العلم في حديث خولة بنت حكيم في صحيح الإمام مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا شامل لكلماته الكونية وكلماته الشرعية. والكلام إنما يطلق إذا أطلق على اللفظ والمعنى جميعا، وإذا سمي المعنى وحده كلاما أو اللفظ وحده كلاما فإنما ذاك مع قيد يدل عليه أو يدل على ذلك. والقرآن والحديث مملوء من آيات الكلام لله تعالى، فكان المفهوم من ذلك هو إثبات اللفظ والمعنى لله سبحانه وتعالى، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وإثبات كلام الله في القرآن جاء متنوعا بما ينقض باطل كل مبطل بآحاده وأفراده، فجاء بلفظ الكلام ولفظ القول والمناداة والمناجاة، ووصف بالصدق بصدق الكلام إلى غير ذلك مما يدل عليه أو تدل عليه هذه الأفراد، كما في قول الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وكما في قوله تعالى في كتابه الكريم: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وهذا في الكلام وفي التكليم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكما في قوله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. وهذا كما قلت لك كثير. ثم يأتي بما يدل على أفراده وآحاده، والذي يقول أهل اللغة وأهل الأصول فيما يشابهه إلا في هذا الباب، يعني من ضل منهم، أن مثل هذا الطريق ومثل هذا الأسلوب ينفي إرادة المجاز عند من يقوله، ويدل على الحقيقة المطلقة، كما في قول الله سبحانه وتعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا إذ قال الله يا موسى إذ قال الله يا عيسى. وكما قال جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. كما قال تعالى: وإذ نادى ربك موسى. وكما قال تعالى: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. وكما قال تعالى أيضا: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن. والنداء عند العرب كما يقول السجزي رحمه الله في الحرف والصوت في رسالته إلى أهل زبيد، قال: والنداء عند العرب صوت لا غير، ولم يرد عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه من الله غير الصوت. وهذا كما قلت لك من آحاد وأفراد ما يوصف به الكلام، الذي وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه، سماه وحيا، سماه قولا، وسماه نداء، وسماه مناجاة. هذا كما قلنا كثير، إنما ضل فيه من ضل بسبب المذاهب والمشارب والأهواء، وإلا فإن الأصوليين من المنتسبين إلى المذاهب الباطلة من المعتزلة والكلابية والأشعرية، عندما يأتون إلى الخطاب الشرعي في كتب الأصول يقولون إن الخطاب راجع إلى اللفظ، الأمر والنهي راجع إلى الخطاب وإلى الكلام، ولا يصححونه بمجرد الكلام النفسي. والله سبحانه وتعالى وصف كلامه بأنه قرآن، وصفه بأنه متنزل، أنه نزله على قلب رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى منزل من ربك بالحق. فهذه كلها كما ذكرت لكم أدلة ظاهرة على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وعلى إثبات أفراده وآحاده. والكلام في الرد على من يقول بقول أو بغير قول أهل الإسلام والسنة من الفرق الضالة المبطلة أنه يطول الكلام عليه، يطول الكلام عليه. لكن المسلم يعلم حتى في خطاباته وكلماته ومحاضراته يقول قال الله تعالى، والقول إنما ينسب إلى قائله الذي تكلم به. ولهذا قال من قال من السلف وقد روي مرفوعا القرآن كلام الله، منه بدأ بالتسهيل على ما ضبطه لنا شيخ النجم عليه رحمة الله، ولا يقال منه بدأ لاحتمال الابتداء في النزول، أما منه بدأ فإنها دليل ظاهر واضح على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بهذا القرآن جل في علاه. ولهذا الناظم رحمه الله تعالى لأهمية هذا الموضع نوع في الأبيات، وأيضا مما يدل على ما ذكرته من سابق القول في إثبات أفراد وآحاد الكلام ما جاء في يوم القيامة، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وما وقع من تكليم الله سبحانه وتعالى لآدم، ومن تكليم الله جل وعلا للملائكة، ومن تكليم الله جل وعلا لآدم ولإبليس، كل هذا مما تقر به الأمم والملل، حتى وقعت هذه اللوثة التي أخذها المعتزلة الجهمية والمعتزلة، ثم ذكرها أيضا الأشاعرة، مما يدل على انتكاس مقالتهم وفطرهم. فإنهم قالوا كما ذكر المصنف إن القرآن ناظم، إن القرآن هذا الذي بين أيدينا مخلوق. ولهذا قال رحمه الله تعالى وإن كتاب الله من كلماته، نقر على ما تقدم، نقر بأن الله قال وإن كتاب الله من كلماته، أي ونقر إن كتاب الله من كلماته ومن وصفه الأعلى حكيم منزل. هذا على ضبط الفتح، ويصح أن تقول حكيم منزل، أي الرب سبحانه وتعالى. ثم قال: فليس بمخلوق. يريد أن يرد على الجهمية المحضة الخالصة وعلى المعتزلة الذين قالوا إن القرآن مخلوق، وعلى من تشبه بهم من متأخري الأشاعرة، وإن كانوا يتكاتمون هذا الأمر ولا يظهرونه، فإنهم يقولون إن القرآن مخلوق، وإنما نسب إلى الرب سبحانه وتعالى وأضيف إليه إضافة تشريف كما تضاف إليه الأعيان. فقالوا إنه مخلوق، وعلى هذا قامت سوق المحنة والفتنة التي قام بها الضال المضل أحمد بن أبي دواد بمعاونة خلفاء بن العباس، وعلى رأسهم المأمون عبد الله بن هارون الرشيد، وقامت سوق هذه المحنة والفتنة لصرف الناس عن ظاهر القرآن وظاهر السنة. والكلام على هذه المسألة لا شك أنه طويل ومتشعب، لكن الناظم رحمه الله تعالى ذكره فيحتاج إلى بيان. فهم يقولون إن المخلوق كلام الله، وتسميتهم له بكلام الله عندهم من باب المجاز، فلا تغتر. ولهذا قلت لك إن طائفة من متأخري الأشاعرة يصرحون بأن القرآن مخلوق، على أن طائفة منهم يتكاتمون، وممن صرح بهذا ورأيته له في مواضع البيجور المتأخر في شرحه على الجوهرة، وأنه إنما يتركون هذا لأن نفوس العامة لا تطيقه. هذا هو الضلال المبين. فهم إذا قالوا إنه كلام الله إنما يقولون هذا من باب المجاز أو من باب الممالأة كما يقال. وليس كلام الله سبحانه وتعالى بمخلوق. القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وكما قلت لك قامت هذه المحنة وهذه الفتنة للإمام أبي عبد الله إمام أهل السنة على هذا الأمر. ثم قال: فليس بمخلوق ولا وصف حادث. يعني أنه ليس وصفا لحادث، أي لمخلوق، كما تقوله الأشاعرة وكما تقوله الماتريدية، من أن الكلام المنسوب إلى الرب سبحانه وتعالى هو الكلام النفسي، وأما هذا الكلام الملفوظ فهو عبارة عن كلام الله أو معنى كلام الله جل في علاه، إما أن يكون قد عبر عنه جبريل، أي عن ما في نفس الرب سبحانه وتعالى، أو عبر به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. هذا باطل، أنه كما قلنا إنما ينسب القول إلى من قاله مبتدئا به، وهذا الذي دل عليه نصوص القرآن والسلف وكتاب الرب جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد أن طائفة من الكلابية والأشعرية، أو تجد طائفة منهم، تجد بعضهم يفرق بين كلام الله وكتاب الله، فيقولون كلامه هو المعنى القائم بالذات وهو غير مخلوق لكنه لا يتكلم لا حرف ولا صوت، وكتابه هو المنظوم المؤلف العربي وهو مخلوق، والقرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة، وهذا ظاهر ما صرح به البزدوي في أصول الدين. والله سبحانه وتعالى سمى مجموع اللفظ والمعنى قرآنا وكتابا وكلاما كما ذكرنا، جملة من الآيات التي تدل على هذا المعنى وتنقض مقالات المبطلين. الناظم رحمه الله تعالى قال: ولا وصف حادث ليس بوصف حادث، يعني يوصف به المخلوق فيفنى، ولكن محكم لا يبدل. هذا الكتاب محكم، كتاب أحكمت آياته، وأيضا لا يتطرق إليه تبديل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم قال: هو الذكر، هذا من أسمائه وأوصافه، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، هذا ذكر يعني كلام الله جل وعلا، وهو الذكر متلو أي مقروء أو مقروء ومتبع. متلو بألسنة الورى، فالمتلو أو التلاوة الواقعة بألسنة الورى هذه مخلوقة، وأفعالهم مخلوقة كما هو قول أئمة السنة، متلو بألسنة الورى. هذا المتلو هو الذكر، التلاوة فعلهم، والمتلو قول الرب جل وعلا. وقد لخص الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى هذا أحسن التلخيص، فقال: فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيل. ولهذا قال عن هذا المتلو الذي هو كلام الله جل وعلا: وفي الصدر محفوظ، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وفي الصحف مسجل، يعني أراد أنه حيثما قرئ أو نطق به أو كتب أو كتب أو حفظ فإنه كلام الرب جل وعلا. فهو الذكر المتلو بألسنة الورى، هذا كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فألفاظه ليست بمخلوقة ولا معاني. فليست الألفاظ مخلوقة وليست المعاني مخلوقة، بل الألفاظ والمعاني كلها قول الله جل وعلا، قول الله تبارك وتعالى، ليس منها ولا فيها شيء مخلوق أبدا، كما قدمنا كلام العلامة السجزي رحمه الله تعالى. ويراد بهذا الرد على الذين يقولون الكلام معنى واحد، الكلام معنى واحد قائم بالذات، إن هذا كما تقوله طوائف من الكلابية والأشعرية والماتريدية من أبطل الباطل كما تقدم غير مرة. قال: فألفاظه ليست بمخلوقة ولا معانيه، فاترك قول من هو مبطل، اترك قول أهل الباطل، دن بكتاب الله، دن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تلتفت إلى المبطلين الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. ولهذا أكد الناظم رحمه الله تعالى هذا الأمر فقال: وقد أسمع الرحمن موسى كلامه على طور سيناء والإله يفضل، يعني من يشاء من خلقه، ففضل موسى بالكلام كما قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكما قال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وكما قال تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وهذه الآيات دالة على أن الله كلم موسى كلاما سمعه موسى، والمعنى المجرد الذي يقولونه ليس مسموعا. ومما يدل على هذا أنه وقع النداء ووقعت المناجاة، وهذا كله لا يكون إلا صوتا مسموعا، ولا تعرف العرب إلا هذا. هذا مذكور في دواوينها، ولهذا قال أيضا ربنا في موسى: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وكما قال أيضا سبحانه: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. وكما قال جل وعلا: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. هذه كلها أدلة واضحة مع قوله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. فالرب سبحانه وتعالى أثبت هذا بأفراده وحقائقه وآحاده. وهذا كما قلت لك، وتنبه له أن هؤلاء القوم في نظائر الأحكام الأصولية والشرعية لهذا المعنى يقولون إن مثل هذا الأساليب يرفع احتمال المجاز احتمالا كليا، كما أن الله سبحانه وتعالى أيضا نادى الأبوين في الجنة كما هو معلوم في نصوص القرآن: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فالرب سبحانه وتعالى أخبر أنه نادى الأبوين في الجنة، ونادى كليمه، وأنه ينادي عباده يوم القيامة. وقد ذكر سبحانه النداء في 9 مواضع في القرآن أخبر فيها عن ندائه بنفسه، ولا حاجة إلى أن يقيد النداء بالصوت، فإنه بمعناه وحقيقته باتفاق أهل اللغة. فإذا انتفى الصوت انتفى النداء، فإذا انتفى الصوت انتفى النداء قطعا. ولهذا جاء إيضاحه في الحديث الصحيح الذي بلغناه الصحابة والتابعون وتابعوهم وسائر الأئمة، وتلقته بالقبول، وتقييده بالصوت إيضاحا وتأكيدا، كما قيد التكلم بالمصدر في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وهذا جاء في حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وهذا الأخير مستفاد من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مختصر القواعد، كما في مختصر الصواعق. أولم يقل ربنا جل وعلا أيضا في يوم العرض عليه ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ وأولم يقل ربنا سبحانه ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ كل هذا من الأدلة الدالة على إثبات كلام الله سبحانه وتعالى، وأكرر إثبات آحاد هذا الكلام وأفراد هذا الكلام بما لا يدع مجالا للشك. ومذهب السلف وطريقتهم أن الكلام صفة ذات وفعل معا، ليفارقوا بذلك الأشاعرة وغيرهم، فإنهم يجعلون الكلام صفة ذات لا صفة فعل. وعقيدة السلف عقيدة حق اتفق عليها سلف هذه الأمة وتتابعوا عليها، وكما قلنا إن المحنة التي قامت على الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا الموضع وعلى أهل الإسلام وعلى أهل السنة حتى رفعها الله سبحانه وتعالى وجلاها بفضل منه سبحانه وتعالى ونعمه، وتقرر الأمر على هذا عند أهل الإسلام والسنة، إلا من تابع المعتزلة إما في ظاهر الأمر وباطنه، إما في ظاهر الأمر وباطنه، أو في باطن الأمر دون ظاهره، كما تجده في كتاب في كتب أهل الأهواء والبدع ممن ينتسبون إلى الفرق هذه. وهذه المسألة كما قلنا من كبار مسائل الاعتقاد التي ينبغي على طالب العلم أن يعنى بها وأن يوليها أعظم الاهتمام. بعد ذلك كما قلنا الناظم رحمه الله تعالى ذكر رحمه الله تعالى مسألة ربما يفهم منها الإشارة إلى إثبات رؤية الرب سبحانه وتعالى، وسيأتي الكلام عليها، وهي تجلي الرب للجبل، ويأتي وجه ذلك وشاهده وما يدل عليه. بهذا القدر سنكتفي، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.